نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواني الافاضل، اشكركم جميعا على الترتيب لهذه المحاضره وعلى الحضور، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني لان اقدم شيئا على مقدار هذه العقول التي حضرت هنا. واجد انه من الواجب في البدايه، او من الواجب على كل محاضر، وبذلك انصح نفسي ان يحترم عقول البشر الذين اتوا امامه، وان يقدم لهم شيئا يستحق او جزء مما يستحقه هؤلاء البشر الذين اتوا. ولقد بدات بالتحضير لهذه المحاضره فوجدتني امام ركام كبير، امام معلومات ضخمه في هذا الموضوع الكبير جدا، فانطبق علي ما ينطبق على قول الشاعر: تكاثرت الدباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. هذا خراش ذهب وصيد، فخرجت عليه الدباء من كل جهة فما يدري ماذا يصيد. الحقيقة أن موضوع فن التعامل مع الإنسان موضوع كبير جدا تعتني به كل الشعوب في العالم، تعتني بهذا الفن، ومن ضمنها تعتني الشعوب الإسلامية بهذا الجانب. وقد أعطينا قدوات من الأنبياء، وقد اختتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، لكن الحقيقة أن الغرب عندهم اهتمام وعندهم معاهد خاصة لهذا العلم، لهذا الفن، معاهد تدرس ما يسمى بالمهارات الاجتماعية. المهارات الاجتماعية، كيف يتحدث الإنسان، كيف يكسب الثقة في نفسه، كيف يكون لبق في الحديث مع الناس، الطريقة الكيفية. أقول الإسلام فيه كثير، فيه كنوز، فيه مكان ما استطاع الناس المسلمون أن يستفيدوا منها كلها. تبقى في مرحلة التنظير، مرحلة الفكر، وقليل هناك أناس، قليل إلا من رحم ربي، ممن يتدرب ويدرب قومه كعالم يدرب تلامذته في آداب العشرة وآداب الصحبة وآداب الحديث. ولكن الغالب هو التعليم وليس التربية. الغالب على القضية أن يعلم الناس، يقال ترى من آداب الصحبة كذا، من آداب الحديث كذا، لكن لا يتم تدريب عملي إلا عند القليل. أن يكون هناك تدريب عملي بالضبط، كيف تقول لا هذا خطأ هذا صح، أعد. هذا التدريب قليل من يفعله، وهذا هو المطلوب الذي أركز عليه في هذه المحاضرة. لعلي أتحدث عن الإنسان أولا، فهذا الإنسان كما هو معلوم لدى الجميع ولا آتي بجديد، أنه مكون من عدة قضايا، ليس آلة كالآلات، إنما هو إنسان بجسمه وروحه وعقله ومشاعره، ويحتاج إلى تغذية هذه الأمور كلها. فالذي يتعامل مع الإنسان أيا كان نوعه، أي الإنسان، لابد أن يتعامل مع هذه القضايا كلها. فبعض الناس يخطئون عندما يتعاملون مع الإنسان، وهذا في جانب الدعوي مثلا، وفيعاملون الفكرة فقط أو العقل فقط، فيعلمون فقط دون أن يهتموا بمشاعر هذا الإنسان الذي أمامه. وهناك أناس كأصحاب المصانع مع عمالهم مثلا، تتعاملون ليس مع العقل إنما مع هذا الجسم، كم ينتج كم ساعة يعمل، لكن يهمل جانب العقل، يهمل جانب الفكر، يهمل جانب المشاعر، يهمل هذه الجوانب إلا من رحم ربي قليل. فهذه القضايا لا بد من التركيز عليها بكاملها حتى يكون الإنسان متكاملا في أو شموليا في تعامله مع الإنسان. وهذا التعامل الذي أتحدث عنه قد يكون في طريقة الكلام، قد يكون في محتوى الكلام الذي يقوله الإنسان، أو مع السلوك المصاحب للكلام. هناك تختلف الصيغة، قد يكون الإنسان يقول كلاما معينا تحس أن هذا الكلام من لسانه، وشخص آخر يقول نفس الكلام لكن تقول هذا الإنسان يقوله من قلبه. لماذا؟ يعني هذه قضايا ما يسمى بالطريقة التخاطب بلغة العيون، أو التخاطب بالقضايا غير اللفظية غير الكلامية. تشعر بصدق هذا الإنسان وهو يقول نفس الكلمة، وتشعر أن ذلك الإنسان يقولها من ثانية. يعني لا أريد أن أمثل لكم، لكن يقول مثلا شخص يقول جزاك الله خير، واحد يقول الله يجزيك الخير أو جزاك الله خير. ستجديد كيف طريقتها؟ تشعر أن الثاني فيه يخرج هذه الكلمة من قلبه مختلفة عن تلك، وقال نفس الكلمة قالها. لكن هذه الطريقة كيف يتدرب عليها الإنسان؟ يحتاج إلى تدريب. إنسان يكلمك وهو ينظر إليك بعينه يختلف، يحترمك ومقدرك وأنت تتكلم، ينظر إليك غير لما تكلمه ويكلمك وهو ينظر في الورق أو في مكان آخر ثم تسكت، يقول لك تفضل كمل، هو ينظر إلى الأرض، هذا غير مهتم. إذن هذا أسلوب بعيد عن مستوى الكلام. يقول تكلم أنا أسمعك لكن تسمعني وأنت ما تنظر إلي بعينك، هذه فيها كلام. هذه أصبحت كأنها خبرة عند البشر، لكن يريد هذه الخبرات أن تسطر وتكتب ويتدرب عليها الناس تدريبا. أقول هذا فن ويحتاج إلى تركيز واستفادة منه. حديثي في هذه المحاضرة ليس عن كل قضايا الإسلام والآداب الإسلامية، فما أستطيع ولا يستطيع أحد أن يشمل هذا الموضوع في مثل هذا المقام في مثل هذه الصويعة، إنما الحديث عن بعض القواعد الثابتة والمشتركة بين كل الشعوب التي تنطلق من الفطرة، من طبع البشر، قضايا يحبونها وقضايا يكرهونها. البشر بطبعهم إن تعاملت مع مسلم أو مع كافر هذه يحبها، مسلم أو كافر، مسلم من الشرق أو مسلم من الغرب هذه يكرهها. طبع الإنسان أنه يكره هذه القضايا، لنتعلم هذه القضايا أو بعض هذه القضايا حتى نستفيد منها فنمارسها عمليا، وهذا هو المطلوب. لأن الآن فقط التنظير، فقط الكلام الذي يقال ثم يحاج إلى تطبيق أو ممارسة. ولا أدعي أني أطبق هذا الكلام كله، لأن هذه الأمور تحتاج إلى شيء من الدراسة والتدريب والتمرين، تحتاج إلى سنوات حتى تخلص من طبع سيء فيك يكرهه الناس، أو تكتسب طبعا طيبا يحبه الناس. أقول قبل أن أتحدث عن هذه القضايا التي يحبها الناس ويكرهها الناس، أتحدث عن ما هو الدافع للعمل أو للتعامل مع الناس. ما هو دافع الناس للتعامل؟ لماذا يتعاملون الناس مع بعضهم البعض معاملة حسنة؟ تختلف الدوافع باختلاف عقائد الناس ونظرتهم للحياة. فقد تكون دوافع الشخص المسلم مختلفة عن ذلك الإنسان غير المسلم الغربي الذي دوافعه قد تكون مصلحية، حتى لا أخترق، أصدق معك، أكون باشا في وجهك، أكون وفيا بالوعد معك، آتي في الوقت المحدد، هذا دوافع معين نتيجته المصلحة أو دافعها المصلحة الشخصية التي يحتاجها، أو يكون الخوف دافع، الخوف من المضرة التي تحصل من بعدها. قد يكون الإنسان أمينا لا يسرق لا يفعل، لأن هناك خوف من الرقابة الخارجية الموجودة. من الأمثلة كان في أمريكا مثلا يعني يتكلم عن موضوع الأمانة، وأن الناس يشترون الجرائد يدفعون جزء من المال لهذه الجرائد، لكن عندما تذهب الرقابة الخارجية تأتي الأخلاق الشكوكية. توقفت الكهرباء في إحدى الولايات لمدة 8 ساعات، عدة ساعات، كانت حادثة مشهورة سجلت فيها أكثر من 5000 سرقة في هذه اللحظات فيها. في هذه الولاية فقط، لأن انتهت الكاميرات التي كانت مصوبة تكتشف الناس وتراقبهم، أغلقت معارك في كهرباء، فأصبح الإنسان ممكن أن يحمل سريرا حتى سجلت سرقة على ظهره من محلات الأثاث ويخرج به. فانتهت الرقابة، ما عاد في رقابة خارجية. أما المسلم فله هدف آخر في الموضوع، في موضوع التعامل، وهو المقصود الدافع النية. بماذا؟ ما هي نية هذا الإنسان للعمل؟ أنت تتعامل مع الإنسان معاملة طيبة بنية ماذا؟ أولا الإنسان المسلم يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى ومحبته، وأن يحقق الخيرية في نفسه، أن يكون من خير الناس أو خيرهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس أحسنهم خلقا. فأنا أريد أن أكون من خير الناس، تكون أخلاقي طيبة، أبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. أيضا بهذا أبحث عن الأجر العظيم الذي يحصل من الأخلاق الطيبة. أنا لا أكون حسن الخلق فقط لكي أكسب مصالح الناس، إنما لكي أكسب رضا الله سبحانه وتعالى أولا وأحصل على أجر عظيم. وعندما تكون هذه النية موجودة تستمر القضية، سواء رضي الناس أم لم يرضوا، سواء تحسنت العلاقة أم لم تتحسن، كسبت ودهم أو لم أكسب، ستستمر علاقتي طيبة ومعاملتي حسنة، وهذا ضمان للاستمرارية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. بحسن الخلق يدرك قائم الليل وصائم النهار، وهذا هذا الخلق الطيب صفة من صفات المؤمنين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. فهذه واضحة. قضية أخرى من الدوافع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر بأن نلتزم الحكمة في التعامل مع الناس، فنحن نطيع أمر الله، وهي عين العقل. الحكمة التي أمرنا بها عين العقل. يقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فنحن نعرف الموعظة الحسنة عبارة عن محتوى للكلام معين حسن يدعو إلى شيء طيب، لكن ما هي الحكمة؟ هي طريقة. الحكمة طريقة يؤديها الإنسان في كيفية تقديم ما عنده من عقائد، ما عنده من أفكار، ما عنده من أحكام. وقد وصف الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه كان لين الجانب، ولو لم يكن كذلك لخسر الناس، لانفضوا من حوله وهم الصحابة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فما يقول أنا نبي؟ من أراد فليأتي ومن لم يرد فلا يهمنا هذا الأمر، إنما يكون حريصا عليهم، يكون حريصا عليهم. يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت أنت يا محمد يا رسول الله، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وسائل من وسائل المعاملة الحسنة: تعفو وتستغفر لهم وتشاورهم في الأمر، تبتعد عن هذه الأخطاء، تغض الطرف عنها، تستغفر لهم وسيلا وسائل تشجيعهم وتنمية السلوك الطيب فيهم، وتشاورهم في الأمر أي تحترم رأيهم وتقدرهم وتعطيهم شيئا من القيمة وأنت تتعامل معها ولأنها مع أصغر الناس وأنت تشاور. يقول ميمون بن مهران: التودد إلى الناس نصف العقل. الإنسان الذي يتودد إلى الناس هذا نصف العقل، أن يكون ودودا عاقلا. ولذلك كما قلت الأخلاق عندما لا تكون دوافعها حسنة، لا تكون دوافعها طيبة داخلية، تتلاشى هذه الأخلاق عندما تذهب تلك الدوافع، فقد يتعامل الضباط مع رئيسه اللواء الفريق معاملة طيبة ويزورونه وقت الأعياد ويهنئونه وقت الأفراح ويعزمونه وقت الأحزان، وعندما يتقاعد لا يزورونه ولا يلتقون به. ما هذه العلاقة؟ إن كانت هذه العلاقة علاقة فعلا تنمو من الخلق الحسن والعلاقة الطيبة فالأولى أن تستمر، فالأولى أن تستمر، وعلى الأقل أن يعرف لصاحب الفضل فضله. لو كان شخص رجل طيب وفاضل وقدم وعمل البعد أن يتقاعد يعرف له فضله، فإذا تقاعد ذهب وزاروه. لكن ما هذا الذي يحصل في كثير من الناس؟ في كثير من الناس ليس هذا الذي يحصل. وكذلك المسؤولين في أي جهة من الجهات تجد أن الناس يتسابقون إلى هذا المسؤول في وقت المصلحة، وقت هو في المسؤولية، وعندما يسقط منها قد يركلونه بأرجلها، يتحدثون في عرضه ويسيئون إليه ويضايقونه، يتحدثون هذه الأخلاق السيئة. لذلك إذا أردت أن تعرف هؤلاء الناس اعرفه بعد أن ينزل هذا الإنسان منصبه كيف ستكون العلاقة. إذن الأخلاق لها دوافع، والتعامل الحسن يجب أن تجب أن تكون له الدوافع الطيبة. ولهذا على هذه الأخلاق أيضا المعامل الحسن ضوابط، كما أن لها دوافع نية طيبة لرضا الله سبحانه وتعالى لها ضوابط تضبطها، والضابط فيها يحدده الشرع لا نحدده نحن من عقولنا وأنفسنا. فالسلوك الحرام لا يجوز فعله، والسلوك الواجب لا مجال لتركه لا نتركه، لا بد من بر الوالدين، لا بد من صلة الأرحام، تفعلها ما في مجال لتركها، ليس عن هذا أتحدث. كذلك السلوك المستحب يحرص الإنسان على فعله وعلى التدرب عليه ما أمكن، يحرص عليه يبذل، ما يقول هذه سنة مستحب، ما سنها الرسول صلى الله عليه وسلم لنا إلا وهي خير لنا، في الفضل خير أن يكون مجتمع مترابط، يكون مجتمع طيب، يكون مجتمع خير إذا طبقنا هذه السنة. لا نحصر قضايانا فكرنا أنها يثاب فاعلها ولا يعاقب خالقها، ما في داعي لنفعلها، لا، ما سنها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهي خير لنا، هو الأفضل. لو جاء مدير مسؤول عندك وقال ترى أفضل تعمل كذا في وظيفتك، نقول طيب أفعلها، أفضل، أنت مش ملزم تعرف على فعلها لأنك ترى أنه يمكن أقدر منك وصاحب الخبرة ودلك على شيء هو أفضل لك فتفعله، فكيف إذا كان الذي يدلك عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وموضوع الأشياء المباحة قد يكون فعلها يعني مباحة تفعلها أو لا تفعلها قضية سيان، لكن في هذه الأفعال المباحة تفعلها بصورة حسنة بصورة طيبة تجعلها وسيلة للإصلاح وسيلة للخير، قد يكون أمر مباح أصلا فعله لكن تفعله بطريقة تكسب فيه الناس، تكون وسيلة طيبة للإصلاح والعمل الخيري. إذن هنا الموضوع على التدرب على القضايا عموما لا على تفصيل قضية أن هذه مباحة وهذه جائزة وهذه وهذه مستحبة وهذه واجبة، إنما نتدرب عليها على الجميع. ولذلك سأتكلم عن قواعد كلية، هذه القواعد لا أدعي أني سأحصر كاملة، ولكن سأحرص على أتكلم عن القضايا التي تناسب الشخص السوي، لا أتكلم عن أشخاص الشاذين. يعني من طبع الناس إنسان إذا أكرمته أملكه، وناس نوادر يتمرد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. لكن لا يعني أن تضع القاعدة كلها أن هذا لئيم. احرص على أن تكرم الناس، فإذا حصلت الشواذ هناك تعالجها معالجة فردية. فحديثي للأشخاص الأسوياء كيف نتعامل مع الناس، كل الناس. وقد يختلف هذا الموضوع تطبيقه على اختلاف الناس وطريقة علاقتهم مع بعضهم البعض، فيحتاج الإنسان أن يحور بعض الشيء. فقد تختلف طريقة التعامل على طبيعة العلاقة، مثلا الوالد مع ولده، والزوج مع زوجته، والرئيس مع مرؤوسه، والعكس. تختلف العلاقة مع بعضها البعض، لكن القواعد الكلية يمكن يطبقها الجميع. وأيضا تختلف باختلاف الأفهام والعقول. الرجل الذكي، الرجل الفاهم الواعي، يختلف تختلف طريقة التعامل مع الشخص الآخر المحدود العقل أو المحدود العلم، وتحدثه بشيء يناسب طبيعته وقدرته على الفهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. إذا تحدث حديث بأكبر من مستوى السامعين يكون فتنة لبعضهم، يكون فتنة، ما يفهمه جيدا، قد يفهم خطأ، يكون شبه تخرج على الناس. وأيضا يختلف باختلاف أنواع الشخصيات. هناك ناس عندهم صفات معينة تبرز فيهم، قد يحتاج إلى أن تحور طريقة التعامل معهم على حسب صفاتهم هم الشخصية. شخص حساس، صح، شخص شكاك، طبيعته هذا، وهذا استثناءات. الآن تختلف طبيعة العمل تعامل مع ذلك الشخص. أبدأ في المواضيع، موضوع صلب المحاضرة أو موضوع قضايا التي يكرهها الناس وقضايا يحبها الناس. من القضايا التي تحدث عن عدة قضايا يكرهها الناس، فإذا أدركناها نتخذ أسلوبا في كيفية التعامل معها. ما أظن أن أحدا يخالف على قضية أن النصيحة في العلن يكرهها كل الناس، كل الناس يكرهون أن تنصح في العلن، تبرد عيوبه أمام الناس، تنصح أمام الناس مسلمهم وكافرهم، كل الناس ما يحبون أن تنصح في العلن. لكن لو أخذته جانبا بينك وبينه وتحدثت معه لكان هذا أدعى للقبول وأدعى لاستقبال القضية وفهمها وحبك، لأنك قدمت له معونة طيبة، قدمت له خدمة جيدة، لأن نصحته وصححت خطأه. ويعبر عن ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يعبر عن طبيعة النفس البشرية، يقول: تعمدني لنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. إذا أنت خالفتني وجيت نصحتني قدامي، إذا ما أطعتك لا تجزع، لا تضايق. طبعا النفس البشرية مهما كان إلا من تجرد، يعني إنسان وصل إلى درجة معينة من التجرد عندما ينصح في العلن يقبل النصيحة ببساطة ويستهل، ومع ذلك ينزعج الأسلوب الذي يسلب، ينزعج هو لكن يقبلها يأخذها. هذا إذا كان متجردا. وكم من الناس عندهم هذا التجرد؟ قليل. إنسان صعب أن يتدرب الإنسان أن يكون متجردا حيث يقبل نصيحة بأسلوب، ومع ذلك هو يرغب أن يسمعها بطريقة أخرى. ولذلك من هذا أنه موضوع النقد المباشر، هذا النقد، يعني بعض الناس يظن أن عندما تقول لشيء يحتاج أنه يتغير بسرعة، وتجد الناس ما يعرفون طبيعة البشر. عندما لا تعرف طبيعة البشر وتريد أن تنصح في المجلس وتريد أن يتقبل كلامك ويقول أنا مخطئ على طول في الوقت، أنت مخطئ في تقديمك. لابد تعطي له مهلة زمنية، تعطيه الفكرة. هذا إذا كان بينك وبينه، أيضا بينك وبينه ليس في العلن، تعطيه فترة التفكير فرصة للانسحاب، لا تضيق عليه. انتقل لنقطة ثانية، الناس كل الناس لا يحبون إلقاء الأوامر مباشرة، تقول افعل كذا ولا تفعل كذا، لا يحبونها، طبعهم هكذا طبع الناس، يعني ممكن يعملها لأنها واجب، لكن لو استطعت أن تقدمها بطريقة ألطف يكون أدعى لقبول الأمر. يعني حتى لو كان قضية من رئيس إلى مرؤوسه، من شخص مسؤول إلى الناس الذين تحته، طريقة الأمر كيف يقدم هذا الأمر هي هذا هو المطلوب. ومن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله في طريقة ما كان، يعني كان يستخدم الأمر المباشر لكن كان يستخدم أساليب أخرى، أسلوب الخبر، يقدم خبر فيفهم الناس ماذا يراد. في قصة القوم الفقراء الذين جاءوا للمضر، عمتهم المضر بل كلهم المضر، وتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم بوضعهم من الفقر، قام وخطب الناس ثم قال: تصدق رجل من ديناره من درهمه في ثوبه من صاع بر، تصدق صيغة ماضي، تصدق رجل، ما قال تصدقوا، قال تصدق من صاع تمره ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بسرة كانت يده أن تعجز عن حملها بل عجزت، وقدمها للرسول صلى الله عليه وسلم، فاستهل وجهه وقام الناس وتصدقوا حتى امتلأ عنده كومة من الصدقات، فصيح الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا الحديث رواه مسلم. في قضايا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر أمرا، إنما تكلم بقصيرة الخبر، في شخص فعل كذا، تصدق، تصدق رجل، تصدق، على الأسلوب. ثم بعد أن فعل الرجل أيضا كافأه بتشجيع، فقال: من سنة الإسلام سنة أحسن، أيضا حسن، ودعم العمل الصالح عندما يقدم ويقال المحسن أحسن. عمر بن الخطاب أيضا كان من أسلوبه، كان إذا جاء يصلي بالناس يذكرهم، أحيانا يكون يرى فيه ملاحظة، يقول هذا قريبا في مروية في البخاري: جمع رجل عليه ثوبه، صلى رجل في إزار ورداء، صلى، يعني معناه صلي في إزار ورداء، يعني ما هو صلي في إزار ورداء فليصلي، في فرق أنك تحدد يا فلان افعل كذا، فرغطي افعل اجمع، وبين تقول صلى رجل في إزار ورداء، فهم الرجل ماذا حدث في المطلوب، ذكر الناس. المقصود ليس المقصود أنك توصل الأمر، المقصود أنك توصل الخبر، توصل الفكرة حتى يستجيب الناس. الصيغة تختارها كما تشاء. ولذلك يعني في طريقة طرح الرأي وطرح الأمر، ممكن واحد يقول مسؤول، يقول: أنا أرى أنه ألف أفضل من باء، لما الموظفين قالوا شيء قال معناها طبق ألف، في فرق بين قالوا طيب والله طيب رأي طيب، هم أخذوه استقبلوه انتهى، طبق القضية، في فرق بينه وبين يقول ألف أفضل قدموها فعلوها، فيها صيغة أمر غير لما تجعل الإنسان يتبنى الفكرة بذاته، تصيرها خبر جملة، كأن هذه ما هي واضحة، تعليق أخذها صرح وضح، فرق بين تقول وضح يا أخي ترى هذه غير واضحة، خطابك ما هو واضح، صيغة مختلفة، صيغة لا جوة، صيغة الإنسان هو الذي يتبناها، لكن لو تقول ترى خطابك ما هو واضح، خطاب بسيط خذها بس هي يعني مفهومة، يعني هذا رد فعل الإنسان ما راح يقبلها، لأن كأنها ما هي واضحة، يمكن المسؤول ما يفهمها، ها ما أظنها واضحة، كأنها ما واضحة، يروح يعيدها، فتعلق تعليقا خبرا، تعليق فقط، ما يحتاج أنك تعطي الأمر، وأنت تطلب الأمر، تطلب هذه القضية ويطبقها الإنسان، بل يطبقها برغبة. مثال، بالمثال يتضح المقال، مدرس يقول يريد أن ينقل هذه الطاولة إلى المكان الفلاني، يريد طلبة ينقلها، انقلوا هذه الطاولة، نقلوها، في فرق بينها وبين يقول ايش رايكم ناكل هذه الطاوله كان المكان هناك افضل من هنا، كان ايش رايكم ناكل ومعهم، هم راح يقولها هو طلب المفروض يحترموا ويقدروا على الاقل هم يحملون هذه الطاوله، لكن يصير هذه طريقه مجيئة مريئة، ما رايكم نفعل كذا؟ هذا السؤال طريقه السؤال ادعى لقبول الناس. القضيه الاخرى في الامر ان تشير الانسان، تشعره بالمحبه وان تعطيه الامر، تشعره بالمحبه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته ان يشوق الناس لقضيه سيامر فيها امرا، سيسير جيشا، ما يقول افعلوا كذا، قال لاعطين الرايه غدا رجل يحبه الله ورسوله، كل واحد يتشرف له وده يكون هذا، كل واحد بد ان يكون لانها وضعها في موقع محبه شيء طيب. ومن غيرها لما كان يتكلم على ذر واني احب لك ما احب لنفسي، قبل ان ينصح قال واني احب لك ما احب لنفسي مقدمه، ثم يقول له لا تامرن على اثنين. ايضا المقابل لقبول الامر ان يجعل او المامور يحب الامر بطريقه اخرى لان يشعره بالثقه. يعني شخص يقول انني اطلب منك ان تفعل كذا او تفعل تبذل هذا الجهد وكل ثقه لانك قادر على التنفيذ، في فرق ما يقول يا اخي افعل هذا افعل هذا الشيء افعل هذه فيها جفاف، يعني بكل ثقه لانك قادر عليها، انا لابد اكون عند مستوى الثقه التي منحنا اياها هذا الرجل. فما يكون رئيس جيد اذا ما كان يستخدم اسلوب طيب، ولا يكون داعي طيب عنده إذا لم يستخدم أسلوبا طيبا. الأسلوب الطيب مطلوب لكن هناك تحرية بنقاط معينة، وذلك أثبت التجربة، لأن التنفيذ يكون جيدا إذا تفهم المرؤوسون فكرة الرئيس، يفهموا بالضبط ما هي فكرته وعرفوا غايتها، ويزداد الاندفاع والحماس إذا تعلق المنفذون بالقضية العامة واعتبروها قضيتهم الشخصية واعتبروا تنفيذها رغبة من رغباته. يعني من تصل لأن تجعل هذه القضية رغبة من رغبات الإنسان لنفسها، أنت رئيس جيد، أنت داعية جيد، أنت من تكون جيد، أنت زوج جيد، أن تجعل زوجك تنفذ هذا الشيء بشيء مرغوب، تحب هذا الشيء. يعني بعض الرجال مثلا يدعو ضيوف، أطبخ لنا طبقة ما دبت البرتقال، هذا بعدها ضاق صدرها، بعدها بعد ما ينتهي الناس راحوا نسيت البرتقال، نسيت تدور السيئات. بس فرق بين يقول لهم يعني ترى جماعة الجايين ونريد ان يعني تفيض وجهنا امام الناس، او انه والله ترى هالطبخ عبارة عن يعني يعكس عملك انت، ما انا ما لي شغل، قضية شغلكم انتم. تشعر المرأة أنها فعلا إذا أتقنت العمل نفسه أنه عبارة عن مرآة لوضعها هي مش لوضعك أنت، فتذكر القضية. لكن عندي هذه النقطة، أشعر القضية أن العمل عملا وأن يعمله برغبة، وهذا الأسلوب يجب أن يكون حاضرا مسجلا إذا كان له متدرب عليه الإنسان يسجل فكرته أنه يحرص على فعل هذا الأمر. ولذلك إبراز الجوانب الإيجابية في عمل المأمور يعني يجعله يعني يجعل مردودها طيب، تبرز انه فيه انك ستعمل هذا الشيء وسيكون له دور طيب. مثال ضرب عن شخص مسؤول في سرية يحدث الجنود وهم سينتقلون من هذه السرية، سيأتي جنود اخرون جدد فيريدهم يتركوا سكن المكان العسكري نظيف مرتب، فيقول لهم قال لقد كنتم جنودا جيدين حتى هذا اليوم واستظلون كذلك حتى آخر لحظة، إنكم ستتركون مهاجعكم رغم تسريحكم غدا في وضعية ممتازة حتى أتمكن من تقديمها كمثل صالح للجنود الأحداث، مثل صالح لكم أنتم أنكم كنتم جيدين. هي تعكس ضمنكم أنتم ما تعكسين، فأنا أستطيع أن أقدم هذا المثل للجنود الأحداث أن والله الناس الذين قبلكم كانوا جيدين، انظروا كيف تركوا السكنة في اليوم الثاني كانت في وضع من أحسن الأوضاع في أنظف في حالة وأجمل حلة. هذه النقاط اللطائف البسيطة التي يحتقرها الناس هي مهمة جدا، يتدرب الإنسان وتكون طبع عنده طبع. النقطة الثالثة مما يكره الناس، يكرهون الإنسان الذي ينظر إلى عيوبهم ويترك الحسنات، بل وأحيانا ينساها. وهذا يعني مثاله الصحيح الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن موضوع الرجل مع زوجته، والذي قد ينطبق مع الجميع، كل من له علاقة بآخر. يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق، أي لا يبغض، لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني ما أحد يسلم من العيوب. لا تبغض زوجتك لأن عندها فقط بعض العيوب، فإن فيها أخلاق طيبة أخرى. وما لا يمكن تكون أنت مثالي عندما تبحث عن زوجة ليس فيها عيوب، أو عن صديق ليس فيه عيوب، أو عن رئيس أو مرؤوس أو أي إنسان تتعامل معه ليس فيه عيوب. يقول سعيد بن المسيب: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيوب إلا وفيه عيب، ولكن الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه ولد نقصه لفضله. يعني حتى العلماء حتى الأكابر فيهم عيوب، لكن أيضا هؤلاء الناس تقديرا إذا كان فضلهم أكبر ما في داعي نتحدث في عيوبهم ونذكر عيوبهم. ويقول الشاعر: لا يزهدنك في أخ لك أن تراه زل زلة، ما من أخ لك لا يعاب ولو حرصت الحرص كله. وشخص كان صديقا لعمر، شخص اسمه عمر، يقول: بكيت على عمر فلما تركته وجربت أقواما بكيت على عمر. أول شيء بكيت عليه أنه أخلاقه ما يطيب، لما ذهبت جربت ناس آخرين يا هذا الطيب. فأنت يحتاج أن تكون ناظر بنظرة شمولية للناس وواقعية. وشخص اسمه كورتو، هذا كتب كتاب جيد ممكن يستفاد منه الخبرات، شخص عبارة عن عسكري، كتب كتاب ترجم ولا محاسن فن القيادة. يقول: هنالك طريقتان للحياة، طريقة سلبية نبدأها رؤية مساوئ الرجال والأعمال، هذا عسكري يرى جنودا ليس لإصلاحها، يقول يرى يعني مبدأها رؤية مساوئ الرجال والأعمال ليس لإصلاحها بل لاستغلالها بشكل هدام والعودة إليها بمناسبة أو بدون مناسبة. كل شوي عادل المساوئ. وطريقة أخرى إيجابية، تنظر إلى الأمور بعين الرضا وتبحث عن محاسن الرجال لتنميتها وتحسينها، وتعقف على ضعفهم وأخطائهم وتعمل على إصلاحها بكل لماسة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطينا المثل العظيم في الموضوع ويذكر أصحابه، لأن يعني البشر طبعهم ينسوا الحسنات، دائما ميالين لكمال السيئات، حسنات ينسوها. هذا حديث البخاري يقول: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، يعني بطانتي وخاصتي، وقد قضوا الذي عليها. يقصد بيعة العقبة وأنهم وصوا بها وأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. يعني قمة الإنسانية، قمة العدل، قمة معرفة الرجال وقيمتهم. هناك ناس يقدم لهم وظيفة أو إنسان قدم له عمل خيري وانتهى وقته تقاعد أو يكون شيء، ناسي الفضل كله، فحرص ما في قيمة. لا، هنا يقول هو أدى الذي عليه، باقي لله الآن، أدوا الذي عليهم، قضوا الذي عليهم، بقي الذي لهم. لا ينسى الفضل لأهل الفضل، والإنسان الذي لا ينسى الفضل لأهل الفضل أولئك الناس يعرفونها له، يقدرونها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن قضية: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا كره منها رضي منها آخر، لتعميمها على الجميع. وهذه لعلي تحدثت فيها من قبل، تحدثت فيها أن هذه قضية أيضا وسيلة من وسائل السعادة، عندما تكون عمليا في نظرتك للناس وتعرف أن هناك إيجابيات وهناك سلبيات عند أي إنسان، ولا تركز على المساوئ وحدها، لأنك إذا ركزت عليها يضيق صدرك وتحزن وتقطع علاقتك مع الآخر. أما إذا نظرت الإيجابيات ووازنت بينها فتحسن العلاقات. النقطة الرابعة: الناس يبغضون الذي لا ينسى الزلة، إذا زل ما ينساها، ويذكر بها في كل حين في كل وقت.
تذكر لما قلت كذا
تذكر في كل غلط يعني
انساها طيب
لا يبغضونه
الحين هذا الانسان لما يقول الكلام كانه يظن انه يحسن العلاقه اكن عفين عنك الان مهما كان انت الان ذكرتني بها وتمم علي مره اخرى بها انك عفيت اسكت وانا اذكرها لان الانسان لما يذل يعني ما ينسى عارف انه ذل تلك الذله واخطاها فالناس يبغضون هذا الانسان الذي دائما يذكر الناس ذلاته باخطائهم يذكرهم ويعيدها عليهم في مناسبة وغير مناسبة وذلك هذا الإنسان يزعجهم بالتصرفات لا يزورونه لا يبحثون عنه ويقول الله سبحانه وتعالى والعافين عن الناس يعني امتدح الناس من يعفون عن الناس فينساها لكن الناس ما ينسونها كونك عفوت ما ينساها لك يا رب انك سترته وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة هذا حديث صحيح يعني يذكر لك هذا الإنسان نسيانك للموضوع أو تناسيك له ويعرف أنك ما نسيك لكن يعرف أنك تناسيته له ومثل قصة شخص يعني أعطيكم مثال عن رجل كان في مجلس حاكم قديم وحس شم الحاكم ريح إنسان أخرج ريح من الجالسين فقال عزمت عليك أن تقوم وتتوضا ليخرج الريح موقف محرج له فقال عالم موجود رجل فاضل قال بل اعزم علينا جميعا أن نقوم ونتوضا كلنا فعزم عليه قال كلكم تقوم وتتوضا قاموا كلهم فانتهت القضية لم يعرف من هو الشخص لكن تتصوروا كم هي كبيرة عند ذلك الإنسان الذي فعلها العالم بالنسبة للشخص الذي أخرج الريح كبيرة جدا رجل سكر عليه فعل هذه الفعلة وأخطأ بهذا الأسلوب الطيب يعني هذه كبيرة جدا أخرجني من موقف محرج كان صعبا. النقطة الخامسة الناس يكرهون الذي يعاملهم باحتقار أو باستعلاء مهما كان هذا الإنسان حتى لو كان معلما حتى لو كان داعية حتى لو كان عالما لو كان من يكون رئيسا لا يحبون هذا الإنسان الذي ينظر إليه نظرة استعلاء أو يحتقرهم ويعني هذا الأمر يعني يجعلهم ما يحبون لقاء هذا الإنسان على الإطلاق ولذلك كان هناك حث على أن الإنسان وهو في مقام التعليم أو في مقام العالم أو في مقام الرئيس أن يكون متواضعا لا يعلو على الآخرين بشيء وقصة لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن ذكرها هارون بن عبد الله الزمان أو الحمال قال جاءني أحمد بن حنبل بالليل انظروا كيف التصرف كيف أحمد بن حنبل أيضا يريد صح خطأ جاءني أحمد بن حنبل بالليل فدق الباب علي فقلت من هذا فقال أنا أحمد ما قال أنا الشيخ أحمد فرق بين الشيخ أحمد لا أنا أحمد يعني ممكن تعرفني بأحمد قال أنا أحمد فبادرت أن خرجت إليه فمساني ومسيته فقلت حاجة أبا عبد الله إيش حاجتك قال شغلت اليوم قلبي لما أحمد يقول لهارون شغلت اليوم قلبي قلت ماذا يا أبا عبد الله قال جزت عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس في الفيء يعني في الظل والناس في الشمس جايديهم الأقلام والدفاتر لا تفعل مرة أخرى إذا قعدت فقد معنا شوف نصيحة كيف كانت طبعا اللي ذكرها ما هو أحمد اللي يرويها مو الإمام أحمد طبعا يرويها ذاك هارون لو الإمام أحمد أيضا يرويها كان أيضا صعبة انتهى ما أدري قلت راني نصحت الرجل لا الذي يرويها ذلك الشخص الذي أثر فيه نصيحة وينشرها للناس انظروا إلى هذا السلوك الطيب يزوره بالليل ويقول شغلت قلبي ابدع مشاعرك جيد ما لي داعي تقول يا أخي فعلت شيئا أنت فعلت كذا أسأت للناس يعني أنا عبد مشاعري ترى أنا تأثرت أنا أشعر ترى بضيق من الكلام الذي ترى هل يوفير الوسائل إذا أردت أن تبدي أن هناك خطأ تقول أنا أشعر كأن الموضوع ما هو طبيعي أشعر أن الموضوع لما تكلم عن مشاعرك أنت يشعر الشخص الآخر أنه في خطأ فرق أن تقول ترى أخطأت كلمتك كانت جاهة والله أنا شعرت كأن الكلمة فيها شيء شعرت أنا شعور ما أدري صح ولا خطأ يدرك الشخص لكن لما تقول تحكم عليه تقول ترى كلمتك جارحة
فيها هذه وسيلة من وسائل التي درست تنقل القضية تنقل مشاعرك عنك. أشعر كأن في الأمر فيه شيء، أشعر كأن لم تصرين في تجاه الناس اللي تعاملنا معهم اليوم. قال نعم والله صحيح نعملها، خلينا نصحح الموضوع. أشعر وهذا الشعور ذا مريح، تحدث عن مشاعرك لا تحدث عن أخطاء الآخرين مباشرة تتكلمون. ولذلك يقول الناس لا بد أن ينظر إليهم حتى المخطئين، حتى المسيئين لا بد أن ينظر إليهم نظرة إشفاق، نظرة الطبيب لمريضه، لا ينظر إليهم نظرة احتقار. يعني أنا أشفق على هذا الإنسان أنه في هذا الوضع، وقد كنت مثله قد يكون أو قد كان غيري مثله، فينظر للناس نظرة إشفاق ما هو نظرة احتقار وتعالي. النقطة السادسة في الموضوع القضايا التي يكرهونها الذي يؤنب ويوبخ في غير محله، توبيخ في غير محله فقد لا يتناسب مع الخطأ، أو قبل أن يسأل، يعني قبل أن يسأل يستفسر إذا به يوبخ ويؤنب الناس يتضايقون منه. هذا الشخصية دائما ينتقد ويؤنب بسرعة يتضايقون الناس منه، قد لا يدرك هو هذه القضية. لذلك لا بد أن يعرف الإنسان أولا السبب، يسأل قبل الحكم على الأشياء. وعادة هذا الذي يؤنب ويوبخ عادة يكون في وقت غضب،
يعني مسؤول رئيس اللي يكون صاحب شركة يغضب على حدث شاء رآه وعلى طول يحكم عليه ويؤنب، ولما يستفسر وإذا بالناس يستهدف الاجتهاد صحيح كان المصلحة هو الذي فعله، فلو سأل تأنى قليلا دون غضب وسأل السؤال لكان أولى. وهنا ظاهرة موجودة في مجتمعنا لعل يدخل قليل في مجتمعنا، هنا في أناس يظنون أن من حسن المعاملة أنك إذا قابلت الشخص تبدأ تلومه، وينك ما شفناك سنة سنتين ما شفناك، ليش ما تزورنا؟ طيب هو نفسه ما يزور، هذا الشخص نفسه ما يزور، لكن يلوم الآخرين طبعا اللوم عليهم. وتجد الشخص الذي لا يعرف المهارة ما عنده مهارات اجتماعية ضيق صدره، يعني يقول والله صحيح المشغولين قال مشغولين علينا، يبدأ يلوم لون عجيب. هذا اللي يسمونه يتشرح، يعني اللي دائما يتشرح، يعني يلوم لون شديد جدا، قال يا أخي مشغولين، قال يا أخي مشغولين علينا احنا، كيف يعني ترخي سنتين ما يشوفك، ما كنا كنا أصحاب، ما كنا عملنا سوا في مكان واحد، ويبدأ يلوم ذاك مسكين رايح صدره. هذا اللي ما تدرب، اللي تدرب على طول يسأله طيب انت سألت ايش صار فيه؟ قال ها ايش؟ قال كريم المريض ولا صاحي؟ قال بسم الله عليك ايش فيه؟ وده بالرجل صار هو اللي يلعب الان، يمكن اللي مستشفى اللي سألتها ما عرف عني، انت سألت عني لما غبت عنك بشعر جارين؟ قال لا. وده بالرجل اسقط، يعني هو يظن انها طريقة من يعني حسن علاقة يزيلون، او انه هذا طبع عنده يبدأ يلوم الناس لوم سيء ما هو طيب، والذي فيه هذه العادة يتخلص منها، لأن من طبع البشر يلتقون ويتفرقون يلتقون ويتفرقون. ليس من الطبيعي أن يلتقي الناس في وظيفة معينة في مكان معين انتقل الإنسان. كنت تراه يوميا لا تستطيع أن تراه يوميا الآن، يمكن تراه في السنة مرة، وهذا قد لا يكون ضد الود، حتى كنت ود إنسان لا تراه إلا ثلاثة مرة في السنة أكثر من تراه يوميا. قد تراه ناس معك في العمل يوميا، ومن نكد وممكن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدو ما من صداقته بده، يعني من نخل الدنيا انك تشوف عدو معك لازم خاصه وظيفه زميل وظيفه ولا اللي يكون لا بد يشتغل، هذا من نخل الدنيا على الحر ان يرى عدو انه ما من صداقته بده. فهذا الانسان الذي ياتي ويباشر الانسان باللوم والتأنيب ولماذا ما رايناه وكانما يعني هو وكيل عليه، هذا طبعا اذا كان الشخص اكبر من الاخر، يعني لو كان الشخص الذي يلوم أكبر من الشخص الآخر سنا أو عقلا أو مكانة ليكون، يعني يمكن تفهم بشيء من الفهم يعني، لكن لو كانوا أقران في عمر واحد أو في مستوى واحد أو كان الذي يلوم أقل مستوى من ذلك ما يحق له أن يلوم. طيب الحق لهذا الإنسان تزوره، طيب لماذا أنت لم تزوره؟ فلا ينتبه الناس لهذه ويسيئون العلاقة، بل يخسرون الناس، الناس صاروا يتحاشون هذا الإنسان، ما في داعي نقابله مرة هناك، إذا قابل الله يجلس يلوم. وذلك تجد في ناس عندهم طريقة معينة استراتيجية معينة. من يوم يقابل مثل هالنوعية قال يا أخي ما شاء الله أنت كسرت بابنا من كثر ما تجي تدق وما حصلتنا. أنا موجود في نفس البيت في نفس المكان في نفس ما جي يدرسنا تلفوننا خرج من كثر ما تكلمنا أنت واستفسر عنه يعرف يعني وإذا بهدوم زيادة. لكن يعني ينبغي لكل الناس عندهم حسن في المعاملة. اسمعوا لهذا القصة أيضا الإمام أحمد بن حنبل. زار أبو عبيد القاسم بن سلام أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله لو كنت آتيك على نحو ما تستحق لأتيتك كل يوم، لو احنا نعطيك قدر الحقيقة كان نجيك كل يوم. شوف رد الشيخ إمام أحمد قال لا تقل هالكلام، إن لي إخوانا لا ألقاهم إلا كل ثلاث مرة أنا أوثق بمودتهم ممن ألقى كل يوم. لي أصحاب ما أشوفهم إلا مرة في السنة وأنا أعرف أنهم يبدوني كثيرا أكثر من اللي أشوفهم كل يوم، مو شرط ليس شرطا عمليا غير معقول أن يكون بهذه الصورة. وليس معنى أن الوقت طال أن معناها لا تجد محبة، إنما ينشغل الناس بأمورهم كلهم يؤدي دوره، ولا لكان الناس طول الوقت في زيارات خاصة شخص اجتماعي وله علاقة كبيرة جدا كان كل يوم في زيارات علاقات، ما عاد يتفرغ لأهله، ما عاد يتفرغ لطلب العلم، ما عاد يتفرغ في تربية أبنائه، ما عاد يتفرغ لأي شيء لأداء دورة الحياة، دار دورة شخص مسلم يؤدي دورا له في هذه الحياة، ما عاد يؤدي دور إلا أنه بس يلتقي بهؤلاء الناس. لذلك انظر أولا تودد الشخص إليه، يعني هذا من باب الاعتذار أنه ما أعطينا حقك كان يزور كل يوم، ولكن يقول له لا أنا أقدر لك هذا الأمر وأني أحب ناس ما يزورون إلا مرة السنة أكثر من اللي يشوفهم كل يوم. فالمحبة ليس معناها في مثل هالقضايا فقط. وقام الدراسة هناك في مهندس كويتري أقام بعمل دراسة في مصانع على عدد كبير من العمال في معرفة ماذا يلاقونه من مساعد، إيش المساعد أهم المساعد. وجد أن 90% من هؤلاء يعتبرون التأنيب بدون ذنب وخاصة أمام الأصدقاء أصعب ما يلاقونه من مساعد، أصعب مساعد أنه يؤنب من دون ذنب، يأتي المسؤول عليه ويؤنبه من غير سبب ما له ذنب حقيقي. 90% يقول هذه أكبر مشكلة. وهذه قضايا ترى مهمة جدا الذين يتعاملون مع البشر في أي مكان، في وظيفتك، في مجالك، في دعوتك، كل مكان يجب أن تعرف أنه لابد أن تراعي مشاعر هؤلاء الناس، تتأكد من هذه المشاعر. ولذلك تجدهم هناك لما يدرسون دراسات الإدارية يقولون أن من أهم القضايا في أي وظيفة في أي عمل أن يشعر بشيء اسمه الارتياح الوظيفي. أنت أولا لابد تحقق الاحتياجات الغريزية الموجودة من طعام وشراب ومسكن، شيء أمن طمأنينة، ثم بعد ذلك ما لا يريد زيادة الراتب زيادة أكبر. إذا كانت المال المتوفر يستطيع يأكل ويشرب مطمئن وساكن، يريد أهم قضية عنده شيء اسمه ارتياح الوظيفي، أنه يشعر أنه مطمئن يؤدي دور جيد في الموضوع. وإذا شعر بهذا قد لا يطلب زيادة في الراتب، ولو جبته في الراتب وما عنده ارتياح وظيفي يخرج من هذه الوظيفة. ولذلك قد تلاحظون أن هناك أناس ينتقلون من وظيفة إلى وظيفة قد تكون أقل راتبا، لكن لكي نقول أنا والله مطمئن هنا حسب ارتياح، حسب لي أدي دور، حسب في ناس يحترمون يقدرون، ليس المال فقط. الناس يكرهون السابع الذي إذا أخطأ يتمادى في الخطأ ولا يحب أن يعترف، معروف أنه مخطئ، هو جالس في مجلس مخطئ ما ذلك لا يعترف بالخطأ. هذا الإنسان ليس شجاعا، جبان. الشجاع الذي عرف أنه أخطأ على طول ينسحب بسرعة وبحجمه، يعني يقول أنا أعترف أنا رأيك أفضل أنا مخطئ، ببساطة كذا يقول هذا. تلاحظنا أوقات في اجتماعات كبيرة كذا تجد الإنسان ما يرى أنه في عيب يقول أنا مخطئ. تكلم في الموضوع وجد أن الموضوع فيه ناقص المعلومات، قالوا الظاهر إذا قضية قال أنا أعترف أن الموضوع ناقص المعلومات علمنا التزييف فيه وأنا بدأت فيه مبكر. على طول ينسحب، لكن لا مو ناقص، يعيد يلف فيه ويعجل كما يقولون ويزيد. الناس يعرفون انه فقط يعني يريد يبرر موقفه. لذلك تجدون كل ما ارتقى الانسان في تربيته، كل ما ارتقى في علمه، كل ما استطاع ان يقول لا اعلم، لا ادري، انا مخطئ. انظروا الشيخ بن باز مثلا في الراديو تسمعونه سؤال يمر على الدرب يسأل سؤال يقول هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة تفصيل. طيب ما قال لنا الشيخ من باز ما كيف يقول ما أعلم؟ لا يقول لا أعلم. وهذا كل ما استطاع قدر. وتجد شاب أحيانا طالب علم بداية في كل قضية ممكن يجاوب فيها ما يستطيع يقول ما. يا جماعة انتظر قليلا ابحث الموضوع لا تستعجل. قل لا أعلم ابحث عنها. ليس عيبا أن تقول لا أعلم. ليس عيبا أن تقول أنا أخطأت. حس أن الموضوع فعلا مخطئ أنسحب الموضوع لعلي أروح أتأكد منها وأدرسها. وهذه قضايا كرموية تدريجية يحتاج لها فترة من الزمن حتى الإنسان يتجرد من ذاته من حب النفس هذا الذي يريد أن يبرز بصورة معينة. أنتهي من هذه النقطة وأنتقل للنقطة الثامنة في موضوع أيضا ماذا يبغض الناس. يبغضون الذي دائما ينسب الفضل إليه. وإذا حصل نقص أو عيب أو فشل في ألقاها الآخرين. إذا حصلت نتائج جيدة قال شفتوا أنا قلت لكم وقلت لكم ما قلت لكم قبل كذا ما قلت لكم وذكرهم بالقضايا كل شيء إنه هو اللي عامل الموضوع. وإذا صار في فشل يعني أنتوا قصرتوا وأنتوا فعلتوا وفعلتوا كل الناس على الناس فالناس يكرهوه يبغضوه. رئيس منبوذ هذا الإنسان. صاحب منبوذ. زوج منبوذ يكون لأنه كل ما صار شيء اللي هو الفضل له والأخطاء على الآخرين. ولذلك إذا أردت أن تعرف الرئيس تعرف في أي قضية في أي مؤسسة ما تعمل دعوية تجارية اقتصادية إدارية ليكن أي تكون قل اسأل سؤالا من الذي سيكون مسؤولا عند الفشل؟ من هو المسؤول؟ لقال فلان هو المسؤول اللي يدير المؤسسة وكذا هذا المسؤول إذا هو الرئيس. إذا عرفت أن من هو المسؤول عن فشل اللي هو سيتحمل المسؤولية هو الرئيس. أما إذا قلت والله هو الموظفين اللي يكونوا مسؤولين إذن هم الرؤساء هم اللي يعرفون مش أنت. يعرف الرئيس معرفة من الذي سيكون مسؤولا عند فشل. من هو المسؤول؟ يكون هو الرئيس. وفي المقابل يعني المطلوب الإنسان يعمل دون الحديث عن ذاته أو يحرص على أن ينسب الأعمال كلها إليه طيبة والأفكار الطيبة وأنه لا يغضب إذا أخذ الإنسان الناس أفكاره. سيد قطب رحمه الله تعالى في له كتيب صغير اسمه صاح الروح رسالة يرسلها لأخته من ضمن كلام جميل حول هذا الموضوع يقول التجار وحدهم هم الذين يحرصون على العلاقات التجارية لبضائعهم كي لا يستغلها الآخرون ويسلبوهم حقهم من الربح. أما المفكرون وأصحاب العقائد فكل سعادتهم أن يتقاسم الناس أفكارهم وعقائدهم ويؤمنوا بها إلى حد أن ينسبوها لأنفسهم لا إلى أصحابها الأولين. ويطرح إذا كان أخذوا فكرتي ونسبوها لنفسهم أنا فرحان. ما قال شوف أنت إيش أخذت فكرتنا وتبناها يعني هو تجده هكذا طريقته. إذا قلت هذا الكلام أنت أعطيت لي تنسبها إلى نفسك فجأة أخذ فكرتك الطيبة تقاسمها وتبناها تفرح المفروض. ما تقول ترى أنا ترى أنا معلم فيها كان لك جاي تعلمني أنا ترى اللي شعر لك فيها نسيت قبل شهر أنا معلم في الموضوع ده. فتجد هذه القضايا دي مهمة جدا في تعامل الإنسان مع الآخرين. لذلك على الإنسان أن يحرص على أن يدع الشخص الآخر يشعر أن الفكرة فكرته ويتبناه. انتقل إلى المحبة القضايا التي يحبها الناس. النقطة الأولى الناس بطبعهم يحبون من يهتم بهم بطبعهم. وهذه ترى كلها وسائل دعوية قوية إذا طبقت تطبيقا جيدا. تهتم بحديثك الذي يتكلم معك تهتم باهتماماته بماذا يفكر هذا الإنسان ما الذي يشغل باله بطريقة تفكيره وهو يتحدث تشعره بالاهتمام الحقيقي بأنك توصف تنظر إليه تركز ما يقول حتى تلخص بالذي يقوله تقول أنا أفهم من حديثك أنك تقول كذا وكذا وكذا. قال نعم هي في حد ذاته تلخيصك لما يقول يفرح هذا الإنسان أنك كده متابع معي لأن قد يأتي في نفس الشك أنك تنظر إليه لكن ما قد لا أخذ ما أخذت وأنت تقول نعم نعم كنت ما أخذت الأفكار. لكن في حالة تلخيصك القضية تقول له أنا أفهم من كلام اللي قلته أنك تقول كذا وكذا وكذا وكذا. قال نعم فعلا وأجيد على ذلك تجده متحمس الكلام لأنه حرصا عرف أنك مهتم بالموضوع. الإنسان الذي يقضي حاجاتك يهتم بقضايا حاجات الأخي الآخر. الشخص الذي يقدم هدية هذه وسائل من وسائل الاهتمام. فهذا تحابه، فإن الهدية تذهب وحر الصدر. في ناس قليلين ترى يهتمون بالهدية، والهدية أحيانا قد تكون شيء بسيط جدا، يعني من ناحية المادية أمر تافه لا يساوي، لكن يدل على أن هذا الإنسان مهتم. أنه تأخذ أي قضية بسيطة جدا، أوقات أطفال لك إذا أنت عندك أطفال تأخذ قطعة من الحلوى وتأتي بها في يوم من الأيام فرحوا بها، اهتمام مهتم بنا. يمكن لو تعطيهم تقول خذوا واشتروا أنتم كما تشاءون ما في اهتمام، لكن أنت اشتريتها لها معنى أنك مهتم بنا. أي وسيلة وسائل اهتمام لها دور. أضرب لكم قصة، أضرب لكم مثال لشخص أعرفه جيدا، التقى بشخص إنجليزي في بريطانيا، إنجليزي مسلم، مساح إليه أخذ رقم تليفونه لنلتقي معك. طيب، دعاه إلى حلقة دراسية باللغة الإنجليزية لعله يتعلم. هذا الإنجليزي قال طيب، اتصل بي تليفونيا مرة ثانية هاتفيا قال طيب وما جاء، صعب الموضوع بعيد المكان كذا. مرة ثالثة أيضا نفس الشيء، وجد أنها صعبة ما راح يجي الرجل ولا يعرف مكانه بالهاتف. اتصل بي مرة أخرى قال يا أخي أنت معزوم عندي على الغداء. رجل يأتي خلاص معزوم على الغداء بغير التعال حضر درس. الرجل حضر، فهذا الشخص تحدث معه عن قضية يمكن هي أهم قضية عند أي إنسان مسلم جديد، لكن ما هو السبب في إسلام؟ أنا مهتم بالموضوع هذا، أريد أن أعرف ما هو سبب إسلام الناس الغربيين حتى نستفيد منه. وهل تجد مشاكل في مع أهلك؟ وجد أنه والله عنده والد فقط تعيش معه، مو مهتم بالموضوع، قد لا يكون أبرز اسمه، تجد أي مشاكل، فوجد أنه فيه ارتياح جدا لواحد يحدث عن قضية ما أحد يحدث عنها، ما أحد حدث عنها، يعيش مع والده الكافر في شقة، يعمل في وظيفة، يرجع، يصلي أحيانا المسجد ويرجع، لكن لم يجد أحد يهتم به. ثم عرض عليه هذا الدرس، قال يا أخي في درس باللغة الإنجليزية، في درس باللغة العربية، أحضر فيه. واليوم باللغة العربية، قال أنا سأحضر اليوم باللغة العربية، ما تفهم يا أخي؟ قال لا أحرص أتفهم، اشرحوا لي. فحضر الرجل، ومن ذلك الحين ما يترك درسا لا عربي ولا لغة إنجليزية إلا ويحضر، وهو يعمل الآن 15 ساعة في خدمة الدعوة الإسلامية يوميا، يعني يبدأ دوام يعمل الساعة 9 حتى الساعة 12 11 بالليل، ويقدم الإسلام والدعوة في ذلك الأسبوع، ينام بس ويرجع يقدم ولا يزال. لماذا؟ لأنه شعر أن هناك إنسان اهتم به، في أحد فكر في قضاياه، يعني ليس الناس بحاجة إلى من يعرف لماذا يفكرون، ما الذي يشغل بالهم، ما هي اهتماماتهم، ما بحاجة الإنسان تأتي وتعرفه تقول له خذ تعلم، يجب أن تعرف كذا وتعرف كذا وتعرف كذا. هذا اللقاء ليس هو الأمر الأساسي الأول، يحتاج أولا أن تجعله يحب هذا الموضوع، ثم ستتعلمه وسيحرص عليه من نفسه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوعها في هذا الموضوع الاهتمام، يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي في تأمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. هذا حديث صحيح، يعني تمشي في حاجة أخيك في شيء كبير، تجد الناس ما يمشون. تصور لو كان الموظفين الآن في واحد اللي جالس على طاولة دار حكومية، بكرة تعال بكرة تعال، ما عنده حتى هو ما عنده عمل، تجد أوقات ما عنده شيء يقرأ جريدة. لكن هذا لو كان متفهم هذا الموضوع أنه تمشي في حاجة أخيك، يمكن ينتهي منها ويأخذ ويدل على المكان الثاني أيضا، لأنه يعرف أن هناك في أجر، ولأن أمشي في حاجة أخي خلوا لي من أن أتكب في مسجد هذا شهرا، أو في كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أتكب في المسجد شهرا. لو تفهم الناس هذا الإسلام وطبقوه تطبيق جيد، ترى المجتمع مجتمع آخر، مجتمع مختلف، يعني مجتمع فعلا هذا المجتمع المثال الذي نقيه. في تجربة أو خبأ أو قصة حدثت في فرنسا، عندما احتل العمال المعامل في فرنسا، كان احتلال للعمال في المعامل، لاحظ الجميع أن المعامل التي لم تضرب، التي ما ضربت على العمل، هي التي كان رؤساؤها يتصلون شخصيا مع العمال ويهتمون بهم كأفراد، ويهتمون بعائلاتهم ومنازلهم، ويقدمون لهم المساعدة. كما لاحظوا
الحقد العميق الذي يظهره عمال المعامل المضربة تجاه رؤساء عاملوهم كآلات إنتاج. الشخص المسؤول عن المصنع الذي يتعامل مع عماله أو مع أي مؤسسة أو عمل يتعامل معهم كآلات إنتاج فقط فلا ما ينجح. والذي يتعامل معهم كبشر ينتجون له إنتاج عظيم جدا، يقدمون شيء كبير، يعملون بفعالية أقوى، يعني يمكن نفس الدوام لكن الفعالية تكون أكبر لأنهم مهتمين ويشعرونهم لا بد أن يفيدوا هذا الإنسان ولا بد يربح. النقطة الثانية مما يحبه الناس، الناس يحبون أن الشخص الذي يستمع إلى حديثهم أو عما يشغل بالهم لا أن يحدثهم عن نفسه. شخص يحب يستمع إيش عندهم هم، ما يحدثهم هو بنفسه. يعني الشخص الذي يسمونه المستمع اللبق الذي يستمع وشجعهم أن يحدثوا عن أنفسهم، يقال إذا أردت أن تكون مستمعا لبقا أو إذا أردت أن تكون متحدثا لبقا كن مستمعا لبقا. يعني في عندك قصص، يعني يأتي إنسان ويتقارب مع إنسان ويقول إن شاء الله كلامه طيب طيب فيه ما تكلم لكنه السمع طيب، يعني سمع له طيب ويقول أي نعم، يعني ما فهمت النقطة هذه لو وضحتها تجد الإنسان ذاك مرتاح لك، أنك أنت أردت تستمع الحديث قضية تشغل باله، طبعا من طبع البشر يريد يتحدث عن قضاياه التي تشغل باله، يريد حد يشاركها عموما. ولذلك حسن الإنسان أمر مأمور به بالشرع. قصة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاهتمام، يعني بل يعني ما يكفي أن تسمع الشخص وتستمع له، إنما أيضا قد تثير إلى أن يتحدث في القضية المهمة التي تريدها. يعني قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن العوض لما قابله شم بس ريحة عطر، لاحظ قال له ما هي إيش القصة، يعني إيش صاير، قال تزوجت. هذه القضية صار يعني في حدث يريد فرح أن يحدث عن تزوجه، لكن الشخص لو دقت ملاحظة فيه تغير يسأله. كذلك قصة جابر لما سأله لما قال تزوجت قال بكرا أم سيد، في سؤال قال ابن سيد، قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك. فشرح جابر القصة أنه عنده أبناء ويريد سيبا تهتم بأبنائه، وهي أكثر يعني أدعى لأن تهتم بأبنائه غير البكر التي عادة تهمل الأطفال والأبناء. فتفهم الرسول صلى الله عليه وسلم قضيته حتى ما أنبه، ما قال له يعني كلام شديد لماذا لم تتزوج بكر، هل بكرا تلاعبها. يعني هاي الطريقة اللطيفة في الحديث مع الناس وإثارة الحديث. ولذلك أيضا هذا صاحب كتاب لمحات سن القيادة يقول يعتبر الإنسان الحوادث الشخصية التي تمر به كالترفيع والتعيين والنقل والولادة والوفاة أمورا هامة، والرئيس الذكي هو من علق على هذه الحوادث ولو بكلمة تشجيع. يقول مبروك أحسن الله عزاك، كلمة لو كان بعيدا ما يستطيع أنه يقابل 2000 شخص معه، لكن كلمة طيبة قالها يمكن ما يقدر يروح لبيوتهم كلهم. مبروك التعيين، مبروك إن يكون إحنا والله يسوءنا أنك انتقلت، يعني قال والله يبروك يعني أنا حرصت أنا. في فرق بين تتحدث معه في هذا القضايا اللي هو تشغل باله تجعل هذا الإنسان قريبا منك. يقول ولو كلمة تشجيع أو تعزية فيشد بذلك أواصر المحبة ويثير في النفس شعورا بتبادل العواطف. وهذا معنى اسمه معنى التعاطف. كيف تشعر الإنسان بشيء متعاطف؟ يعني هذه قضايا في الطب النفسي مهمة جدا أن تشعر الإنسان أنك متعاطف معه. أنا يعني كان تقول والله أنا أقدر أنك مريض تعاني وأن هالموضوع أشغلك وأتعبك ولكن لابد أن تصبر. الكلمات اللي أنت كلمة تقدر وكذا معناها تعاطف، أنك تعرف قضيتي. نفس الشيء الإنسان اللي معك تتعامل معه أيا كان، أنا أقدر ظروفك ووضعك وكذا، هي شعار بالتعاطف يرتاح لها الإنسان. كلمة فقط تقولها، كلمات طبعا نقاط وحروف. وأضرب لكم أيضا مثل في قصة شاب أيضا قابله شخص نعرفه، يعني كيف استطاع أن يجعله يتحدث عن قضيته. التقى به في الحرم شخص زميل قديم من سنين ما رأى، ولقاء سريع جدا، فالتقى به تحدث عن نفسه قال والله أنا استقمت والتزمت لكن الآن زوجتي يعني انت الان متزوج قال لي بس اهلي هنا موجودين. وضح من شكله انه في مشكله. والرجل يعني ما يرد يرجع العلاقه الطيبه التي كانت مع صاحبه. قال له تعليق عباره عن تعليق ما في داعي انه يدخل الى خصوصياته. طبعا الناس ما يحبوا احد يدخل خصوصياتهم. قال له يا اخي في ناس اذا التزموا بالاسلام يجدوا صعوبه في التعامل مع زوجاتهم بعد فتره. قد يكون تصرفهم هم خاطئ احيانا وهذا قد رايته من نفسي. ومما يجعله يعني يريد ان زوجته تتغير في لحظات فيسلوبه الخاطئ يجعل زوجته تنفر منه وتتقطع العلاقات وتسوء. قال هذا اللي حاصل عنده. هذه قضيه يعني توقع القضيه اذا بدا يحدث عن نفسه. قال يا اخي انا اريد التقي بك بعد العشاء ايش رايك؟ هو اللي يقول هذا الشخص هو اللي يقول ما قال ترى ان نلتقي. ويقول ترى اريد ان تلتقي بي بعد العشاء هنا لعلي احدثك في الموضوع يمكن يعني نجد حل في الموضوع. فانت تحدث في قضيه مهمه عنده تشغل باله. لو قلت له ننتقل بعد العشاء قال والله مشغول عندي كذا وعندنا كذا عندنا عندنا قضايا. لكن اطرق مع القضيه هي اهم قضيه في حياتك اعتقدها تجده يتعلق ان وده يسمع دود يعني يسمع مثل منك شيء يستفيد او يتناقش او يحل المشكله هذه. لعلي اطلت لكن لعلي اختصر الان اكثر وان كان الموضوع طويل. النقطه الثالثه في الامور التي يحبونها الناس لا يحبون الجدل الذي يجادلهم دائما يثير دائما يحب يثير جدل الناس يتحاشونه. تحرص حرصا كبيرا على ان تبتعد عن الجدل وهذا في حث في الشرع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك البراء وان كان محقا. يعني حتى الجدل وانت محق على حق وتشوف انه وصل الجدل ما في نتيجه اترك الموضوع ما تقول انا احل احق ساستمر. ويعني هناك قضايا تجعل الانسان يبتعد عن هذا الجدل يمكن ناقشه يعني بطريقه اخرى انك والله تشجعه حتى لا تجعل الانسان يجادل تذكر فيه الكوامل الطيبه الاشياء الطيبه. انا اعرف ان انت لو تبين لك الحق يعني تبينت لك النقطه ما اظنك ستتركها يعني ستتضح لك. فانت شجعت انه ممكن تجعل مجال للخروج من المازق الذي وقع فيه فاسهل يعني يدخل في الموضوع. الانسان بطبعه في النقطه الرابعه يحب من يحترمه ويقدره. يحب شخص يحترمه ويقدره. ما تقدرني وما تحترمني انا ما احترمك بغض النظر عن مستواك انت كبير صغير عالم. انت اذا ما قدرتني وانا صغير انا لا اقدرك. تقدرني مهما يكن وضعك انا اقدرك واحترمك. وذلك من هذا الوسائل تبحث عن الانسان تبحث عن الكوامل الطيبه الاشياء الحسنات الصفات الطيبه في كل انسان وتثيرها وتشجعها وتعطي الانسان قيمه ما تحتقره. تشاوره وسيله التشاور تشاور الانسان في اشياء تجعله فعلا قدرته حتى لو ما اخذت برايك كونك تشاور تقول ايش رايك في الموضوع الفلاني كذا تاخذ رايي يمكن ما اعطاك راي طيب ماشي أن هذه وجهة نظر ممكن لكن قد لا تكون استفدت منها استفادة جميلة لكن أشعرت بأنك مستنبه أو أنك تقدر وتحترمه. وذلك الله سبحانه يقول وشاورهم في الأمر مشاورة. فإن عزمت فتوقع قد تشاورهم قد ترى رأي آخر. وإذا عزمت على شيء غير الذي أشاروا عليك في الشورى ما كانت ملزمة قد لا تلزم مثال إن الشورى لازم تقول له أنت ملزم يعني. فإذا عزمت فتوقع الله. وذلك أيضا هذا صاحب كتاب محاسن السيادة يقول تنشأ ضرورة الشعور بالتقدير من الحاجة إلى إثبات الشخصية وحب النجاح. فإذا قام المرء بعمل الحسن وشعر بتقدير الآخرين وخاصة الرؤساء تأكد من نفسه وانطلق بقوة جديدة. أنت تبني ثقة في الإنسان عندما تشعر بأنك عمل طيب. أنت عمل طيب شعر بثقة قدم عمل شيء ثاني. الناس يقول لا أشي داعي يخليه يشعر بالغرور اسكت الموضوع ما كان عمل شيء. طبعا اذا كان ادركت ان فيه شعور بغرور هاي سياتي نقطه عليه قضيه اذا كان سيكون مفسد له المدح. ويقول كلما اكتشفتم في المرء الصفات الحسنه ازدادت دماثتكم في معاملته اخلاقكم تكون طيبه. فذلك احرص انت اذا تريد تكون علاقتك طيبه واحسن مع هذا الانسان ابحث عن اشياء حسنه فيه. ابحثوا وستجدون في كل شخص حتى في الاشقياء ما مزايا حسنة تستحق التقدير. ويقول يرفض الرجال يرفض الرجل العبودية والذم، ولكنه لا يكره الخدمة والعمل، فيجد فيها إرضاء لغريزة الإخلاص فيه. شريطة أن يكون متأكدا من احترام رئيسه وتقديره وثقته به ويعاملته كرجل. النقطة الخامسة أنه لا بد أن يفتح المجال للذي يتعامل معه لتحقيق ذاته، ليكون شخص مهم يؤدي دور، في فرق بين تهتم به وبين تعطيه شيء لكي يكون مهم يؤدي دور معين، افتح له المجال. يعني الإنسان العامل لا يقبل أن تكون عنده مزايا مجهولة أو مهملة، فإذا شعر بذلك أن عنده صفات مهملة وأن إمكاناته موضع شك يثور على رؤساه، ما يكون مطيعا. وبعض الناس يعني بالعكس يعمل كل شيء، إذا كان هو رئيس أو كان هو مسؤول أي مكان يعمل أشياء بنفسه، كل شيء يعمل بنفسه، شك في أنهم يستطيعون يعملوه وذلك يتضايقون منه. تريد تعمل كل شيء بنفسك؟ ما يمكن. يدل إذن على أنك شخص لا تثق بنا، فيفقدون الثقة به. وذلك القيام بكل شيء معناه الحقيقي الفشل في تعليم الآخرين على العمل بشكل متقن. يعني أنت كونك تعمل كل شيء معناك أنك فاشل على أن تدرب الناس الآخرين على أن يؤدي نفس العمل، فاشل أنت تبغى تسويها بنفسك كل شيء. وذلك يعني على الإنسان أن يعتقد أن العمل يعني لا يعتقد مفروض أن العمل سيصبح فاشلا حتما ما لم يتدخل فيه شخصيا. كل تقول الله العمل لا فاشل إلا أن أنا سويت فيه، يا أخي ما تريد من هؤلاء الناس، لازم أكون أنا، أو يعني قضية أنا هي قضية الذات، لازم أكون موجود. أنت إذا فاشل ما تقدر تدرب الناس، تقدر كونك لابد تكون موجود. النقطة السادسة، الناس يحبون التشجيع، يقال المحسن أحسنت، يحبون حد يشجعهم ويشكرهم على الأقل. وإن كان هذا الأصل أنك لا تنتظر شكر الناس، تدرب أنك ما تنتظر شكر الناس، لأنك تفعل هذه الأمور أصلا لله حتى لا تضايق الناس، من طبع البشر أنهم يحبون أن يشكروا على الشيء، يحب هذا. فأنت عندما تعرف هذا فأدي الدور، وهذا له أصل شرعي أصلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد الترمذي: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اللي ما يشكر الناس على صنيعهم معروفه ما يشكر الله. ويقول يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة الخندق لما قام الناس الصحابة يحفرون الخندق، قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار المهاجرة. يعني مدح لهم عموما، الله يكرمهم جميعا. فالدعاء أحيانا تصر تشكر الإنسان، الله يديك الخير، الله يوفقك، كلمة طيبة لي مجرد أنك يعني هذا لا لازم تقول لها ترى أنت رجل قابل، رجل ممتاز، ذو عبقرية عظيمة جدا، لا هي قد تأثر عليه. لكن كلمات الدعاء أنت تدعو الإنسان في حد ذاته تدل على أنك مقدر القضية ومشجع فيها، والدعاء تبحث فيه على أنك تدعو الله تعالى لهم بالتوفيق، الله يوفقكم وينصركم ويجعلكم تعدون دور طيب، تخدموا هذا الدين كامل، كلمة طيبة هي تشجع الناس. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. هذا حديث صحيح رواه الترمذي. فقال جزاك الله خير، فقال جزاك الله خير، قال ما هي بسيطة، فقد أبلغ في الثناء. هنا يقولون نحن نعطيك كروة أهل السبير، عنده هنا مثل يقول ليش تعطيني هذا؟ قال كروة أهل السبير جزاك الله خير، هذه كروة أهل السبير. يعني تركب مع واحد السيارة ما يعطي شيء يقول هذه كروة أهل السبير، يعني لا ما خطأ هذا، يعني جزاك الله خير عظيمة جدا. قال أبلغني أن تعطيني 5 ريال ولا 10 ريال، أبلغني أن تدعو لي دعوة طيبة أبلغ. ولذلك الشكر يعني شيء مطلوب، تشكر الإنسان على هذه. وضربها أضرب أمثلة في الواقع مع الناس، مع الزوجة، مع الأصحاب، مع الطفل. يعني هذه القضايا لما يصير مدرب الإنسان عليها تكون طبع عنده. يعني لا أريد أسترسل لكن الزوجة هنا تقول أحسنتم جزاكم الله خير، كان الأكل طيب، كان كذا، أفعال شيء طيبة، ها؟ أنا اليوم ارتحت، الأهل ارتاحوا، كلمات طيبة جيدة. فالطفل لما يعمل أنت شاطر، أنت طيب، أنت كويس، اللي يكون كلمات طيبة دي شجع العمل، سلوك الطيب هي مطلوبة، كلنا يريد التشجيع. أنت نفسك إذا جاء ما جاءك طب شكر من مسؤولة من مدير وكذا، قلت ناس ما يقدرون ولا يحترمون ولا فيه ولا يعرفون من يشتغل ولا ما يشتغل، وذلك اللي داري من فاشل اللي ما يقدم خطابات شكر، ما عنده خطابات شكر ولا شيء، أنا ما في داعي، هذا واجب، لا شكر على واجب، فاشل هذا. لا، أنت تشكرهم يقدموا شيء تؤدي حتى يتأكد هذا السلوك الطيب ويكون قدوة لغيرهم. خطاب شكر ما يكلفك في ورقة طاعها مش التوقيع، وقع عنه بعد تحب، لكن عنه تصير ما هي طيبة طاعها وقع ورقة ما تكلف شيء، لكن هي إذا كانت في جهده موجودة ونفسها راضية أن تقدم الشيء ما تكلف شيء، قدم بطباعها تجي من الأوراق اللي توقع خطاب شكر. لكن تحتاج إلى تفكر من سيقدم له الشكر، ما كل الناس يقدم لهم الشكر حتى لو يؤدوا، يقدم الذي أحسن فعلا. وذلك المدح مذموم، المدح الذي ليس في محله، يعني في فرق بين تشكر الناس على صنع المعروف فعل معروف، أو تثني على فعل طيب تأكده لتجعله يعمل الصالحات أكثر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأفعال. وفرق بين المدح المذموم لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فحثوا في وجه المداحين التراب، وإذا رأيتم المدح فحثوا في وجههم التراب، وإياكم والتمادح فإنه الذبح، حديث صحيح هذا الموضوع. المدح الذي يسيء، المدح الذي يجعل الإنسان يصيب الغرور أو تتغير نيته وقصده، أو المدح الذي ليس في حقه، يعني لا يستحقه الإنسان، لا يقال للمنافق يا سيدي يا سيد، أنا تقول له كلمة ما يستحق هذا الإنسان. ومثال الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل ذاك من الأنصار، قال من سمع بالإسلام سنة حسنة كلمة طيبة، وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، قال عدة كلمات كانت. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مدح أصحابه، قال في الحديث الصحيح أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، شوف أفضالهم، يختار أحسن صفة في كل شخص ويذكرها يثني عليها، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأقربهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح، رواه أحمد الترمذي في صحيح الجامع. كل واحد بالسنة التي يتميز بها. وأيضا النقطة السابعة في الموضوع، الناس يحبون الذي يصحح أخطاءهم دون أن يجرح مشاعرهم، يعني يصحح خطأ لكن لا يجرح مشاعري، وشيء طيب يحبون هذا الإنسان، في محبة يعرفونه والله كان يقصدها. بالتلميح بطريقة أخرى، يضرب مثال في أحد الكتب أن شخص أعد خطابا محاضرة خطبة في ناس في قوم كبيرين قوم عدد كبير، وعد محاضرة طويلة جدا مللت الناس كما يمكن حصل اليوم، وكثيرا تفصيل يعني في تفصيل فتملل الناس يمنوا، فجاء لزوجته يستشيرها يقول لها ما رأيك في هذا الخطاب؟ طبعا هي تقول الناس ينامون أكيد يعني من هالخطاب هذا سينامون، فماذا قالت؟ قالت هذا الخطاب أو هذا الموضوع يصلح مقالة رصينة في مجلة علمية قوية. فهم جاهزان طبيعا أن والله الموضوع ما يصلح خطاب، طيب أنك بدل ما تتأكد تبرز الإيجابية في هالموضوع. يعني جاء إنسان قال أنا يا أخي أنا أريد أشتغل في التجارة، إيش رأيك؟ أنت تعرفني جيد، لا تقول أنت ما تصلح التجارة وأنت رجل، يعني حط معنوياته كلها، قل يا أخي أنت حقيقة أنت رجل عندك قلم تكتب وكاتب جيد، أنت تبدع في هذا الجانب، ما تفقد الناس هذا تخسر الجانب هذا، شيء أنت منتج فيه جيد لماذا تضيعه؟ يعني ما أرى أنك كامل تجارة، انظر في العمل هذا الجيد. واحد يبغى يصير خطيب ما يصلح خطيب، قال يا أنا أصير خطيب جمعة مثلا، ما يصلح خطيب يمكن لأي شيء من أسباب من الأسباب، في أسباب كثيرة هذه، لكن يصلح في شيء آخر، ابحث عن الشيء الآخر الذي يصلح له. جاءك واحد قال أنا أريد أشتغل في المعنى الفلاني ما يناسبه وهكذا، يعني أنت لا تطرح القضية أن أنت ما تصلح للشغلة الفلانية لكن يقول أنت تصلح للشغلة الفلانية، يصحى أنه ما يصلح للثاني، تغلب طبيعيا. وجاء في قضية التلميح أفضل أن يناقش الموضوع بالتلميح، وحتى نقاش تصحيح الأخطاء دون أن تجرحهم، يعني هذه أيضا فن من الفنون. تحدث المجالس أحيانا، يتحدث الناس بحديث، يجي واحد يتكلم نصف ساعة كاملة، تحدث كلام طيب وجيد، في آخر شيء قال له زل زله أخطأ خطأ، كلام فكرة خطأ. طبعا الناس إيش يقولون؟ أصبر أصبر أصبر، لا لا ما نوقف عنه، أعطوا له سؤال على الخطأ. فإن كلام طيب قالوا كثير، يبدأ يناقشهم يجادلهم في النقاط جدل، وضاع الوقت على شيء. لكن الرجل اللي يضبط الأمر يريد يصحح دون الحديث، يبدأ المقدمة بحديث ودي طيب، يعني أنا الأخ أنا واثق الأخ فلان على الكلام الذي قال، لقد قال كذا وكذا وكذا، كلام طيب جدا، واحنا فوق نشجع عليه، وكلام طيب وكذا وكذا، كلام طيب كله. لكن حقيقة الكلام الأخير هذا في عندي وجهة نظر في الموضوع، أو أنه ما يناسب، أرى أنه خطأ، ومن ذاك هدأ شوي الآن، لكن تبرير الكلام كله الأول، باقيها القضية بسيطة لي، فنتخلص منها، لأن أسلوبك جعلك تترك تستعمل المجال ليترك القضية الأخيرة، مستعد ينسحب عنها، بدل ما أنت موافق على كل كلام، باقي إيش القضية هذه؟ إذن لذلك القاعدة أن تبدأ بالقضايا المتفق عليها، لما تريد تناقش إنسان في قضية تحدث بكلام وأخطأ في قضية، أبدأ بالقضايا المتفق عليها، ما أبدأ بالقضايا المختلف عليها. هذا الأصل حتى تكتبها. القضية الأخيرة في الموضوع الذي أختم بها موضوعي، النداء، أن ينادى الإنسان، كل الناس يحبون أن ينادوا بأسمائهم، بحب أسمائه، يعني كنت تقول يا فلان يا عبد الله يا محمد يا أبا فلان، بكلمة محببة للإنسان. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي أصحابه بحب أسمائه، حتى الأطفال حتى الصغار كان يكلمهم أحيانا يا أبا عمير ماذا فعل النغير، طفل صغير يسأل يقول يا أبا عمير، يسميه يكلمه بكنيته. وهذه قضايا لما تسمع يقولون عن الناس الرؤساء الكبار الموجودين في العالم أنهم ناجحين، أدوا دور معين كانوا يحفظون أسماء الناس أحيانا، حفظ يعني يمكن يكون عليك بديت بتحافظ اسمه وتشكر أشكرك يا أخي فلان، كيف حفظ اسمي هذا؟ مستنبي إذن تجد راح قال والله الأخ جاي أخلاقها عنده أخلاق، لأن بس أنك حفظ اسمه فقط، يعني حفظ اسم الإنسان غير لما تجي تقابله بعد فترة سلم عليك يا أخي ما عرفتني، قال والله والله ما عرفتك، ها أو يعني ممكن يقول ما عرفتك أنا مشي اسمه، لكن طيب ما عرفتك مشى، حتى ما سألني ليش، يعني أسوأ أنه ما عرفني في سيئة، وأسوأ منه أنه حتى ما سألني طيب من اسمك إيش اسمك، يعني تفارقنا ولا سألني طيب، شوف هذا المهتم، يعني الناس يعرفون هذا المقابلة عرفت اسمه ولا ما عرفته، هذا شيء. وإذا ما عرفته وأبديت اسمه قلت طيب يا أخي ذكرني باسمك لعلي غلطان، أنت كذا أعطيت اهتمام شيء طيب، في تدارك خطأ لأن الناس ينسون طبيعي هذا، لكن ما عرفتني ولا سألتني بعد وتحدثنا وافترقنا ولا سأل، هذا ما مهتم أصلا. يعني هذا طبع الناس في موضوعهم أنهم يحتاجوا يعني إلى من يهتم بهم، جزء منها أن يسميهم باسمهم. هذا ما أردت قوله، وأسأل الله تعالى أن يكون الفقه لتقديم هذا الموضوع وأن يكون فيه فائدة، وأرجو الله أن يتم هذا الموضوع، يعني يتم التدريب العملي على القضية هذه. القضية نظرية لكن تحتاج إلى تدريب عملي قوي جدا، القضية باقي العمل هو تدريب في كيف يدرب الإنسان عليه في الحياة العملية. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السؤال يقول هل التعامل مع المرأة يختلف عن التعامل مع الرجل والعكس؟ وأيضا الصحبة
لا شك أنه اختلف ما بشكل الله. لكن هل في هذا المقام نستطيع أن نقول والله كيف يتعامل الإنسان مع المرأة وكيف يتعامل مع الطفل الصغير؟ يعامل الإنسان على قدر يعني الطفل الصغير على قدر عقله. المرأة ميالة للعاطفة أكثر منها من للرجل. يعني الحديث بموضوع العاطفة يمكن يكون أقوى حول الموضوع وتكون هي حساسة لكل الملاحظة القضايا أكثر من الرجال. الرجل يمكن يفوز، يعني الرجل ما قال بذلك الأخير المرأة تحل الصلاحة. و يعني صعب اني اجيب على هذا السؤال بهذه العجاله وحدها انه كيف والله يفرق بين المراه والرجل في التعامل. لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم رقيقا، يعني يبحث عن قصه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته كيف كان يتعامل مع زوجاته وكيف قصتهم لما اعتزلوه وتركوه. وجاء عمر قال والله لو جاءت زوجتي تطلب النفقه لو جاءت عنقها. يعني كان له طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء مختلفة، قال رفقا بالقوارير، يعني طريقة التعامل مختلفة في الرفق أكثر من الرجال.
السؤال يقول ما
هو الابتسامة لكسب وجه المخاطب؟ جزاك الله خير، هذه طيبة. ما حب يعني ما استطعت أن أكتب كل النقاط اللي طبيعية. التبسم من أهم القضايا. رجل باش في الناس فرق بينه وبين الناس الآخرين، الرجل العبوس لما يبش الإنسان في وجه الناس صدقة هذه أولا، والشيء الثاني تدل على شيء محبة. تبسم في وجه أخيك صدقة. لكن ما رأى وسلم وسلم كان يعني ما رأى يرى الإنسان يبش في وجهه. وقصة جابر عبد الله جابر بن عبد الله يقول وما رأي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. يعني كان يظن أن على جابر يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتبسم إلا إليه، يعني ما يراني إلا يتبسم. طبعا هذه ميزة خاصة شيء يتبسم بي أنا. فالبسم في حد ذاتها لها أثر كبير في معناها محبة وود وتقدير، يعني مشاعر خاصة لهذا الإنسان. فقل هي لها دور أكبر.